قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا حق لله علينا أن نحمده وأن نشكره حتى تزداد نعمه علينا. وقبل ذلك فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يعبد وأهل لأن يشكر، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فهذه الكلمة الطيبة الحمد لله بها تزاد النعم، فالله سبحانه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم إن هذه الكلمة الطيبة تنور صحائفنا يوم نلقى ربنا، وتثقل موازيننا يوم نلقى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. ثم إن البلايا والنقم تصرف بسببها، فالله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فكلمة الحمد لله تدفع عنك بها البلايا وأنت لا تشعر، فأكثر من كلمة الحمد لله، رطب بها لسانك. وكما هو معلوم فإن الحياة الدنيا حالنا فيها دائر بين النعم والابتلاءات، وقد قال تعالى في كتابه الكريم لما ذكر صنوفا قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فحال المؤمن دائما بين الصبر وبين الشكر، شكر على النعماء وصبر على البلاء أيا كان نوع البلاء. قد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأكثر من قول الحمد لله الحمد لله. وكذلك حق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، إذ الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه. وقد أمركم ربكم بالصلاة عليه، فكما أن الله أمركم بالجهاد وأمركم بالصلاة وبالزكاة وبالحج، أمركم أيضا بالصلاة على رسول الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبكل صلاة نصليها على هذا النبي الكريم يصلي ربنا 10 صلوات علينا، من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه 10. وأشكر إخواني أهل هذه البلدة الطيبة المباركة أبا أحمد وأخي الشيخ سيد أبو العطا، وفقهم الله جميعا لكل خير وإياكم، على تفضلهم بهذه الدعوة، جزاهم الله خيرا. وأشكركم على الحضور إلى بيت الله لتعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما وأبدا أيها الإخوة بارك الله فيكم، المؤمن لا ييأس أبدا من رحمة الله. فإذا قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الحياة لا تمر أبدا على نسق واحد لأي شخص مهما كان. فربنا قال لتركبن طبقا عن طبق، ومن معاني لتركبن طبقا عن طبق هي فيها جملة من المعاني العديدة، لو درسناها لاستحوذت على محاضرة الليلة، لكن من معاني لتركبن طبقا عن طبق لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، فحال أنت ميسور، وحال آخر تبتلى، حال أنت سعيد، حال آخر أنت باكي، حال أنت تعز الناس، آخر أنت تعز، وقت أنت مريض تعاد، غدا أنت معافى تعود المرضى. هذه أحوال الدنيا. لتركبن طبقا عن طبق من معانيها لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال. وكما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالأحوال لا تستقر أبدا، أو الدنيا لا تستقر أبدا على حال، تكون في عسر يأتي بعده اليسر، تتقلب الأحوال، تكون في بلية تظن أنه ليس في الدنيا بلية مثلها، ما هي إلا أيام تتصبر لها فتنتهي البلية ويكشفها الله، ويأتي خبر آخر يغطي على كل ما سبق وتنشغل بالخبر الجديد ويتقادم الأول. قال تعالى لكل نبأ مستقر، وقال تعالى وكل أمر مستقر، كل أمر مهما عظم يأتي عليه وقت يهدأ فيه. ولعل كبار السن منا مرت بهم الأحداث ومرت بهم المشاكل على مدار السنوات الستين التي عاشوها، مرت بهم أمور كثيرة جدا، ودائما كما قال الله تعالى في شأن الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا. جزاك الله خير. إذا مسه الشر جزوعا يظن أن الشر لن ينكشف أبدا، يظن أن الشر لن ينكشف أبدا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمصلون الذين هم على صلاتهم دائمون يعلمون أن كل ما يمر بهم سوف ينجلي بإذن الله وسوف ينكشف بإذن الله، فلا ييأس أبدا من رحمة الله، لأن المصلين علموا أمرا، علموا أن الأمر كله لله، هو الذي يقلب الأمور ويصرف الأحوال سبحانه وتعالى. فالأحداث التي تجري في أي زمان وفي أي مكان إنما تجري بقضاء الله وتجري بقدر الله سبحانه وتعالى. ولأن أخي المقدم وفقه الله قدم كلمة طيبة ولفت لفتة طيبة جعلتنا نتحول إلى ما قاله، وليكن موضوع المحاضرة البشريات، البشريات. فدائما نحن نتفائل ونستبشر، قد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين قبل أن يكونوا منذرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فجاء التبشير قبل الإنذار، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكما أن الرسل تخوف من معصية الله وتذكر بالعذاب لمن عصى، كذلك فإنها قبل ذلك تذكر بالجنة لمن أطاع، تبشر بالجنة من أطاع، تبشر بالجنة من استقام، تبشر بحور العين من استقام. فالرسل شأنهم مبشرين ومنذرين. فكان من الجدير بنا أيضا أن نبشر الناس، قال عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. والقارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى والذي يمر على سير الأنبياء وقصص الأنبياء في كتاب الله يجد مفاجآت، مفاجآت يفاجأ بها الشخص تقلب له الأحوال كلها رأسا على عقب، وسترون ذلك إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة، أو ستسمعون ذلك إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة. وبين يدي ذلك أذكر بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين أبدا، كما قال الحسن البصري وأئمتنا وعلماؤنا: جاء العسر محصورا بين يسرين، فلن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن رسله الذين هم صفوة الخلق، صفوة الخلق: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. كذا قال تعالى: زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. كذا قال تعالى وقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ظنوا على رأي ابن عباس وابن مسعود أنهم قد كذبوا، أي قد أخلفت العدات التي وعدوا بها، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فلا ينبغي أبدا أن تيأس من رحمة الله بحال من الأحوال، لا ينبغي أبدا أن تيأس من رحمة الله عز وجل. فعندنا لذلك نماذج، أظن أنكم لا يخفى عليكم أن إبراهيم عليه السلام أكثر حياته لم ينجب الخليل إبراهيم عليه السلام، في الخمسين لم ينجب، في الستين لم ينجب، في السبعين لم ينجب، ما أنجب إبراهيم الخليل مع كثرة دعائه: يا رب ارزقني بالولد الصالح، يا رب ارزقني بالذرية الصالحة، دعاء متواصل ليس سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين سنة ولا ثلاثين ولا أربعين، دعاء متواصل متواصل طيلة هذه السنوات: رب هب لي من الصالحين، هكذا يدعو خلاص، كأن الأمر نسي، كأن الأمر بالنسبة له نسي خلاص، بلغ من الكبر مبلغا عظيما، وزوجته انقطع عنها الحيض، انقطع عنها الحيض، فحصل له ابتلاء أشد، ابتلاء أشد مما من قلة الحمل، نزل بلدة مع زوجته بلدة الجبابرة، فقيل للملك آنذاك، وكانت سارة في غاية من الحسن والجمال، هي جدة يوسف صلى الله عليه وسلم، قال له أتباعه أي للملك: لقد دخل بلادك امرأة ليس على وجه الأرض امرأة مثلها، لا تصلح إلا لك. فإبراهيم ماذا يصنع؟ ابتلاء عظيم، أخذت منه زوجته، قبل أن تؤخذ قال لها: إذا سألوني عنك قوانين هذه البلاد تقول إن المرأة لا تؤخذ من، إذا كان زوجها تنزع من زوجها، لكن إذا كان أخوها لا تنزع منه وإن ارتكبوا مع المحرم. فقال لا إبراهيم: ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، إن سألوك أو إن سألوني فسأقول يا أختي أنا مسلم وأنت مسلمة، ليس على وجه الأرض أحد من المسلمين غيري وغيرك. فأخذت سارة بالاصطلاح العام المصري للاغتصاب، كي تغتصب، فأدخلت على هذا الجبار. ما حيلة الخليل إبراهيم عليه السلام؟ ما حيلته؟ ليست له حيلة إلا الدعاء، ما سيواجه من يواجه دولة بضجيها وضجيجها وقوم من أعتى الكفار، وبعضهم كان يقول أنا أحيي وأميت، ليس هناك رب، أنا أحيي وأميت، كيف يفعل مع هؤلاء الجبابرة؟ قام يصلي ويدعو، وهي دخلت أدخلت قهرا وسلبت من إبراهيم عليه السلام وأدخلت على الجبار، فمد يده لتناولها، بدأت عمليات الإجرام تبرز ملامحها، فدعت اللهم كف يد الكافر، فكفت يده، شلت يده، فقال ادعي ربك وأنا لأقربك بسوء، لن أقربك بسوء. فقالت يا رب لا يكون، لا يقولون عني كهنة أو ساحرة، اللهم فك يد الكافر. ففكت يده، ولكن الكافر غادر وخائن، فمد يده ثانية لتناولها، قالت اللهم كف يد الكافر. قال دعي الله لي لن أقربك، فعلت، مد يده الثالثة، فدعت عليه، قال في النهاية أخرجوها من عندي، والله ما أتيتموني بإنسان، أتيتموني بشيطان، أتيتموني بشيطان، تفضلي مع السلامة بلغتنا. وأعطاها فتاة حسناء هدية منه لا تخدمها، هذه هي هاجر. أخذتها، خرجت والخليل ينتظرها، انتظر سيقولون له امرأتك انتهت، اغتصبت، لا، خرجت له ببشارة، يا إبراهيم أما شعرت أن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة، أعطاني أمة هدية، فتاة جميلة حسناء تخدمنا؟ حمد إبراهيم ربه، تبدلت الأحوال. ثم إنها قالت له يا إبراهيم هذه هدية مني لك، فتبدلت الأحوال أيضا لإبراهيم عليه السلام. أخذها إبراهيم بمجرد ما عاشرها، حملت بإسماعيل عليه السلام على الكبر، يعني بعد 80 أو بعد 90 أو بعد 100 كما يقول بعض العلماء، حملت هاجر بإسماعيل عليه السلام. أيضا بدأت الغيرة التي تأخذ النساء، هاجر بدأ بها بعض الفرح والانتعاش أنها حملت، وسارة لم تحمل، ففجأة أيضا والملائكة في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط مروا بإبراهيم عليه السلام، استضافهم خير استضافة، ولا يعرف من هم، ملائكة في صورة رجال. بعد ذلك قالوا له إنا نبشرك بغلام حليم، جاءت امرأة تصك وجهها وتتعجب، قال تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فجاءت البشارة بعد عشرات السنين، لذا إبراهيم يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فلم ييأس أبدا، خلاص يا ابناء، لم ييأس أبدا عليه الصلاة والسلام من الدعاء، وجاءته البشرى على الكبر، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون، بما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق. وهنا يأتي المعنى المراد، فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فتأتيه البشرات ولا ييأس أبدا من رحمة الله، لأنه أيقن أن الذي يرزق هو الله، والذي يدبر الأمور كلها هو الله سبحانه وتعالى. وتسري هذه الخصلة من الفأل الحسن والتفاؤل في ذريته، فيعقوب عليه السلام يبتلى بالذي يبتلى به، يبتلى بالذي يبتلى به، ولا ييأس أبدا من رحمة الله، بل يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوسف قبل يعقوب في السجن، خلاص وطن نفسه على السجن، لبس في السجن بضع سنين، وطن نفسه على ماذا؟ على السجن، ورتب أموره على السجن خلاص، ونسي أن يخرج، نسي أن يخرج، فبقي في السجن سنوات طويلة، كما قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وما السبب في إخراجه؟ ليس له قريب توسط لدى المسؤولين المصريين آنذاك، وليس له قريب يذهب إليه في السجن بالهدايا، وليست له واسطة يكلم مدير السجن أو يكلم وزير، أبدا ليس شيء من هذا موجود على الإطلاق أبدا. شاب غريب مسجون من بلاد أخرى، كان عبدا عندهم في الظاهر بعد أن استعبد وكان حرا، من أكرم الناس بل أكرمهم في زمانه، وبيع في الأسواق على أنه عبد، ودخل السجن مؤسرا مرضاة الله على الفاحشة والرذيلة. بقي في السجن سنوات، وبعد ذلك الملك رأى الرؤيا كما تعرفون، فإذا فجأة الطارق يطرق باب السجن، فتح له الباب، دخل يوسف، أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع أجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فسرها له بكل أدب وكل احترام، ولم يطلب أي شيء، رجع إلى الملك، إذا بالملك يرسل يوسف، تعالى الملك يريدك. وبعد الآن ما أخرج إلا وأخرج وأنا بريء تماما، تظهر براءتي للناس، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فأسألهم الملك ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. امرأة العزيزة اعترفت على نفسها، وقل أن تعترف امرأة على نفسها، قالت الآن حصحص الحق، أنا راودت عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. في النهاية اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيجعل عزيزا على مصر، يجعل عزيزا على مصر، منتهى الأمور بعد الله إليه، مكن الله له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يفعل فيها ما يريد في أرض مصر، فانظر كيف تقلبت الأحوال. وكل ذلك بإذن الله بعد أن كان سجينا يأكل من أكل السجناء، وموطن نفسه على السجن صباح مساء. وورد أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليحرر، سبحان الله، لقد عجبت من صبر أخي يوسف وكرم أخي يوسف، لو جاءني الرسول لأجبته، ولكنه كريم عليه الصلاة والسلام ما بادر بالخروج حتى تظهر براءته مما نسب إليه. يبقى على خزائن مصر أخوه المبتئس المضطهد في وسط إخوانه الحاسدين له، أخوه الشقيق مظلوم كظلم، وإخوانه من الأب يهينوه ويذلوه ويؤذونه أشد الأذى. يخرج معهم لما احتاج أهل مصر إلى الميرة، إلى الطعام والشراب، يذهب مع إخوته، أو فجأة هو يفاجأ أيضا يوسف بإخوته القادمين من بلاد كنعان إلى مصر، يراهم وينظر إليهم ويعرفهم تمام المعرفة، مفاجأة غريبة بالنسبة له. لو رتب ما رتب، ليست هناك تليفونات ولا وسائل صحافة ولا دعاية تعرف تستقطب آل يعقوب، يوسف ما يعرف أين أبوه، أين إخوته، فيفاجأ مفاجأة إذا بإخوته العشر أمامه. ولكنه عاقل ورزين وحكيم، عرفهم، سكت تماما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وبعد مدة يأتي أخوه من الأب والأم، يأخذ يوسف على جانب، يفاجأ أخوه بمقولة يوسف له: إني أنا أخوك، أنت أخي، أنت يوسف الذي نبحث عنك من عشرات السنين، أبوك أصيب بالعمى، أنت أخي، إني أنا أخوك. فمفاجأة غريبة وعجيبة يتعجب لها أي شخص، شخص يفقد أخاه منذ 30 سنة ولا يدري في أي مكان هو، أذيب أكله حقا أم أنه بيع أو أنه هلك أو أنه مات. يفاجأ بعد الكرب الذي هو فيه عشرات السنين، ممتهن ومستذل مع إخوته ويضطهده إخوته، إذا به يفاجأ بمن يقول له: عزيز مصر، إني أنا أخوك، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، إني أنا أخوك. هكذا تتقلب الأحوال تماما، حياته كلها تغيرت، أنت أخي. ولكن هكذا تصير الأمور بتقدير الله وبتدبير الله. أيضا فجأة إخوته يفاجئون به: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فيقولون: أإنك لأنت يوسف؟ فيقول مقررا: أنا يوسف وهذا أخي. ثم يقول لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. وأبوه في دولة أخرى عمي من البكاء، ولكن لم يعم قلبه عن ذكر الله ولا عن دعاء الله أبدا، ولم ييأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا بالبشير يخرج بقميص يوسف، وأبوه يشم ريح القميص من على بعد آلاف الأميال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فالشاهد من ذلك أنها بشارة جاءت ليعقوب وقد عمي بصره فارتد بصيرا. فلا يأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وتتحقق الرؤيا ويخر له سجدا بعدما يقارب 40 سنة كما يقول بعض أهل العلم. كذلك ننتقل في البشارات وعدم اليأس من رحمة الله إلى أيوب عليه السلام الذي لبس به البلاء 18 عاما، ويأس الأطباء كلهم عن علاجه. كما تقول في زماننا: رجل مصاب بالسرطان عافانا الله إياكم منه، دمر كل الجسم، لكن لم يكن أيوب آنذاك سمي مرضه، لكن مرض اشتد به وتخلغل في جسمه ومسه الشيطان بعد بنصب وعذاب أشد المرض، وامرأته الصابرة الوفية معه لا تتركه ولا تزهد فيه. فنعما هي تلك المرأة الصبورة الوافية الوفية، تصبر معه، تغسله، تنظفه، تطعمه أحسن الطعام الذي تجده، تعمل بعد أن كانت من بيت أمراء، من بيت وزراء، من بيت ثراء، إذا بها تعمل في البيوت لاكتساب لقمة العيش لزوجها لإطعامه، حتى ملها الناس وزيدوا فيها وانقطع الأقارب والأباعد، فلم يعد أحد يقدم على أيوب عليه السلام. وبدأ الطعن فيه أيضا: لقد أذنب أيوب ذنبا يقوله أقاربه ما أذنبه أحد من العالمين. 18 عام مريض يدعو فلا يستجاب، وهو بشر بدأت توسوس له الوساوس، وهو بشر لكن معتصم بالله صابر. المرض يشتد فيقول الحمد لله، المرض يكاد يقطع جسمه من شدته وآلامه وهو يقول الحمد لله. زوجته الطيبة الوفية تنظر إليه وهو يتلوى ويحمد الله، فتزداد رقة وحنانا وعطفا على هذا الزوج. وبعد، لا تيأس من رحمة الله، ولا ييأس هو من رحمة الله، يخرج لقضاء الحاجة معه، يتكئ عليها من شدة المرض، يتكئ عليها والكل قد فر عنه، يذهب الحيي الكريم يقضي حاجته بعيدا عنها، وتقف هي تنتظره، فحينئذ تتغير الدنيا كلها في حقه. اضرب برجلك، اضرب برجلي، ماذا يمتثل؟ ضرب الأرض برجله، تفجرت ماء ينابيع، هذا مغتسل بارد. اغتسل يا أيوب، يغتسل، يذهب كل داء في جسمه. وشراب، اشرب يا أيوب، يشرب، يذهب كل داء في بطنه، عاد أوضأ ما كان وأشب ما كان وأجمل ما كان وأحسن ما كان. وجاء جراد من ذهب تساقط عليه فملأ الأندرين وملأ حجره، وربه يناديه ألم أكن أغنيتك؟ قل بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. رجع أسرى ما كان، أسرى شخص في البلدة، وأوجه شخص في البلدة، وأجمل شخص في البلدة، وأصح شاب في البلدة. رجع إلى زوجته التي طال انتظارها، تغيرت أحواله في لحظة بكلمة اضرب برجلك، ضرب الأرض برجلي، تغيرت الأمور تماما. لا طبيب نفعه، ولا قريب نفعه، ولا ملك نفعه، ولا مستشفى خاص عسكري ولا غير عسكري نفعه، إنما نفعه دعاؤه لربه وحسن توكله على الله سبحانه وتعالى. رجع أيضا إلى امرأته التي طال انتظارها تسأله وقد أبطأ عليها، أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ ذهب وتأخر عني، شق علي تأخره. يقول لها أنا أيوب. قالت اتق الله، لا تسخر مني، لا تهزأ بي، بي الذي بي، لا تهزأ بي. يقول أنا أيوب، تعيد تذكيره بالله لكنها تركز البصر إليه، تقول والله ما رأيت أشبه بي منك إذ كان صحيحا. فقال أنا أيوب، وأخبرها الخبر. فيا لها من مفاجأة أن تجد هذه الزوجة الوفية زوجها عاد أوسم شخص على في بلده آنذاك، وأجمل شخص وأثرى شخص. تخيلوا كيف ستكون المفاجأة، كيف ستكون القبلات، كيف ستكون كما يقولون التقاء الزوج بزوجته ومحبوبته والوفية له. تتغير الأحوال كلها، فالذين ابتعدوا بدأوا في الاقتراب، الذين هجروه بدأوا في القرب منه ثانية، الذين اعتزلوه بدأوا في التزلف إليه ثانية، الذين تركوه وكانوا يتأذون من زوجته، كل يأتي للتبريكات، كل يأتي للتهاني، كل يأتي للتبشيرات. فكذا تتبدل الأحوال، ويؤتى من الدنيا ما يؤتى. وفضلا عن ذلك، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بشارات لا تنقطع. موسى عليه السلام حدث له ما حدث، ونشأ في بيت فرعون، وأمه رمته في البحر، وسلمت أمرها إلى الله، سلمت أمرها إلى الله ورمته في البحر تظن ماذا؟ تظن أنه يوم يومين سيموت ويهلك طفل رضيع ملقى في تابوت في البحر، ولكن بعد ذلك تبشر يأتيها البشير من آل فرعون، تعالي تتفضلي علينا ترضي ولد عندنا، ترضي الولد عندهم، ترضي الولد مرة ثانية وتأخذ الأجر وتشفع في بني إسرائيل، فتقبل شفاعتها في الذي تشفع فيه، وتأتيها الهدايا والإتحافات والإكراميات من أجل أنها ترضي ولدها. فبعد أن كانت خائفة عليه إذا بها المتفضلة على آل فرعون، مع كونها تأخذ أجرها وترضع ولدها، وتمر السنوات وموسى يتربى في القصور الملكية كما يقولون، ويخرج في المواكب الملكية والمراسم، ويقدر الله عليه أن يقتل نفسا لقضاء يريده الله، ويخرج ويمكث 10 سنين أتم الأجلين كما قال ابن عباس، ويرزق بالذرية والأولاد ويشتغل راعي غنم. تحولت أموره بعد أن كان في القصور الملكية إلى أن يصبح في البادية يعمل أجيرا في راعي الغنم، وبعد يرجع إلى مصر ينظر ما الذي يصنع، ينظر حال أهله أقربائه في الطريق. وفي ليلة ظلماء باردة شديدة البرد، وقال بعض أهل العلم كانت ليلة شاتية، يوري الزناد فلا تقدح الشرر، يوري الزناد حتى يستدفئ، يوقد خشبا من شدة البرد، الزناد لا ينقدح أبدا وليس معه شيء، أهله سيموتوا، أهله سيموتوا، أولاده صغار لا يتجاوز أحدهم 9 سنوات أو 9 سنوات ونصف، أكبر أولاده، وزوجته ستهلك في صحراء سيناء تلك الباردة شديدة البرد، فيرى نارا، يقول لأهله لا يريد أن يعرضهم للمخاطر، امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، تهنا ما ندري كيف نمشي. فإذا في برد شديد وخوف من الضياع في الطرقات، خوف من الضياع في الطرق، لا يدري أين هو ولا يدري كيف يتحرك ولا يدري أيمر عليه ذئب أو أسد في الليل البهيم أم ماذا يصنع. فيأتي إلى النار التي يحسبها نارا، فإذا بها أعظم بشارة على وجه الأرض، إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، أنا اخترتك من من؟ من العالم كله آنذاك، أنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فتتبدل الأحوال، كل الأحوال، يصبح موسى أفضل شخص آنذاك على وجه الأرض، ويصطفى بالرسالة وبالتكليم. تخيل ما هذه المناسبة، ما هذه المفاجأة، يرجع إلى أهله طال انتظارها، يرجع إلى أهله ببشارة، يتعرف رجلا صادقا طيلة حياتها معه، يرجع إليها، لماذا تأخرت علينا يا موسى، لماذا تأخرت أنا وأولادك في البرد؟ يقول لها ربي كلمني، ربي كلمني، ربي اصطفاني من بين الخلق كلهم برسالاتي وبتكليمه. فلها من بشارة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا موسى ألقي العصا، يلقي العصا، يرى ما لا يتصوره بشر، يراها حية حقيقية تهتز كأنها جان، فيجري هارما، يقول تعالى أقبل ولا تخف إنك من الأمنين. آية أخرى، أدخل يدك في جيبك، أدخلها، ماذا عساها أن تصنع، يدي أدخلتها في فتحة الصدر، أخرجها، يخرجها، فإذا اليد تتلألأ نورا أبيض من اللبن، أبيض من اللبن في الليل البهيم. فتلك آية أخرى يا موسى، معك آيتان، إذا بهما إلى فرعون. تخيل إذا ذهب إلى زوجته وذكر لها هذه الأحداث كيف ستكون، وهو كان راعيا للغنم ولم يزل راعيا للغنم صلى الله عليه وسلم. وتتوالى البشارات لهذا النبي الكريم، فيأتي إلى فرعون وينصره الله على سحرة فرعون، وبعد يتوعد فرعون وتبدأ المطاردة المثيرة بين جيش فرعون الذي جاء من كل صوب ومن كل حدب يطاردون الفئة المؤمنة القليلة الضعيفة من بني إسرائيل. لم يأمر الله بالمواجهة، المواجهة ليس هناك تكافؤ، أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، اخرج يا موسى أنت وبنو إسرائيل من مصر، اخرجوا إلى أين؟ إلى حيث تؤمرون. يخرج والكل يجري وفرعون يتبعه، فموسى يجري بأقصى سرعة وبنو إسرائيل معه على الفرسان أو على الإبل، وفرعون وراءه بجيش جرار يريد تدميره. تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا لن ندرك، إنما يا ربي سيهدين، يوحي إليه ربه اضرب بعصاك البحر، وماذا عساها أن تصنع العصا إذا ضرب بها البحر، اضرب امتثل الأمر، اضرب بعصاك البحر، ضرب البحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وفرعون رأى المنظر، رأى المنظر، موسى خاض البحر، خاض البحر على اليبس الذي بين الفلقتين. فقال تعالى في كتابه الكريم اضرب لهم طريقا في البحر يبسا. كان فرعون ينبغي أن يفكر ما الذي حدث، لكن قربه الله واستدرجه كما قال وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربناهم إلى البحر وأغريناهم بمتابعة موسى. أنقذ الله موسى وأطبق البحر على فرعون. فبشارة عظيمة، انتهت قصة فرعون تماما، وانتهت قصة آل فرعون والإسرائيليون وآل فرعون الذين لم يخرجوا للقتال تشككوا في الأمر. الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى يموت، مستحيل، مستحيل عندهم أن يموت عند آل فرعون. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وكذا تتوالى البشارات التي لا تنتهي لأهل الفضل ولأهل الصلاح، فلا يأس من رحمة الله. مريم عليه السلام تعففت عن الزنا، تعففت عن التبرج في وقت كثر فيه البغاء في الإسرائيليات، تفشى الزنا، تفشى البغاء في نساء بني إسرائيل، وكانت المرأة تخرج تلبس الكعوب العالية وتتطيب وتضرب الخلخلين ببعض إذا مرت على قوم من الرجال كي ينظروا إليها، وتلبس خواتيم محشوة مسكا، تمر بمجلس الرجال تحرك المسك كي يطير الطيب فيلتفتون إليها، وتستدرج الرجال للفواحش. مريم عصمها الله، أحصنت فرجها، تعففت عن الحرام رضي الله عنها عليها السلام. فكان الرزق يأتيها فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء، ومع ذلك فجأة وهي في المحراب إذا بها ترى رجلا أمامها، رجلا كاملا سوي الأعضاء. ماذا تصنع؟ ابتلاء عظيم، فتاة بكر حسناء وضيئة في مكان منعزل تماما عن الناس، أبوابها عليها مغلقة، تفاجأ بشخص سوي الأخلاق، سوي الخلق، تام الخلق أمامها. ما تملك إلا أن تستعيذ بالله، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أستعيذ بالله، ألجأ إلى الله، أستنجد بالله منك إذا كنت تخشى الله. فيقول أنا لست بالشخص المؤذي ولست بالشخص السيء، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فينفخ في فتحة الجيب كما قال الجمهور، تتسرب النفخة إلى الفرج فتحمل بعيسى عليه السلام، تحمل بعيسى، لكنها في كرب عظيم حملت بدون زواج. إن قالت لقومها ما حدث سيقولون أنت بغي تسخري منا، فأمرت أن تصمت، أمرت أن تصمت لا تتكلم. وبعد فجاءت إلى قومها، كلموها: يا أخت هارون، يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، أتيت بجريمة الزنا، أتيت بولد من الحرام. يا أخت هارون، يا بنت الناس الطيبين، يا أخت هذا الرجل الطيب هارون، يا بنت عمران، أبوك صالح من الصالحين، أمك لم تكن من البغايا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتأتي البشارة العظمى، البشارة العظمى، فينطق الله عيسى في المهد قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب. ينظر الناس إلى الطفل الذي يتكلم في المهد، أبلغ كلام وأحسن كلام وأتقن كلام وأسد كلام، وحي يوحى: إني عبد الله، وهو يتلفف في المهد، صغير ملفوف في المهد، وبكل فصاحة وبكل طلاقة: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكذا يبرئ الله سبحانه وتعالى مريم عليها السلام، يبرئ الله تعالى مريم عليها السلام مما نسبها إليه الواشون الكذابون من بني إسرائيل. وجريج العابد كذلك، تزينت له المرأة، أبى أن يفعل الحرام، مكنت راعيا من نفسها فوقع عليها الراعي، واتهمت به جريج، وأتى القوم يضربونه ويستنزلونه من الصومعة ضربا وإهانة: انزل يا زاني، يا مجرم، يا أثيم، انزل، تدع أنك شيخ وتفعل الفواحش، يا مجرم، يا أثيم، يا ما بك وبك. فقل: ما الموضوع؟ قل: تزني بالفتاة ابنك هذا من الزنا. فيقول له: يا بابوس، يا غلام، من أبوك؟ فينطقه الله في المهد بشارة عظمى لجريج، فيقول المولود: أبي هو الراعي، ليس أنت يا جريج، أبي هو الراعي. فتتغير الأحوال، يقبلون عليه، يقبلونه، يقولون: لا بد أن نعيد بناء الصومعة من ذهب. فيقول: لا، بل أعيدوها كما كانت. فكذا تتأتى البشارات للصالحين ولا نبتعد. فرسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، يوم الخندق، وما أدراك ما يوم الخندق؟ تألبت كل جزيرة العرب على مدينته، كل جزيرة العرب تتألب على مدينة رسول الله. لماذا؟ يريدون اجتثاث الإسلام من أصله، والحصار يشتد يوما بعد يوم، وتبدأ خيانات اليهود من أطراف المدينة، ويدخل بعض أهل الشرك إلى المدينة من الجانب الآخر، والمنافقون يرجفون ويقولون: يا أهل يثرب، لا مقام لكم، فارجعوا. انتهت الأمور، خلاص، محمد في الصباح سيقتل، هو كل من معه. ستستباح نساؤكم يا أهل المدينة، ستستباح بيضتكم يا أهل المدينة. خلاص، انتهت قصة ناس اسمهم المدنيين، انتهت قصة شخص اسمه محمد. وفي لحظات تأتي الرياح الشديدة، الريح التي سماها النبي الصبا تطير كل أهل الشرك وتطير خيامهم، يضرب بعضهم بعضا في الظلام، يقتل بعضهم في بعض، يولون مدبرين ويقولون محمد جاء بالأنصار، فيهربوا ويطردوا شر طردة. وفي اليوم التالي يقول الرسول، يقول لأصحابه: هذا جبريل أتى عليه أداة الحرب يقول: يا محمد وضعت سلاحك؟ أنا ما وضعت سلاحي ولا الملائكة وضعت أسلحتها، قم إلى بني قريظة. فيذهب النبي إلى بني قريظة يأخذها غنيمة له ولأصحابه، ويبدأ تقسيم الغنائم من صبيحة اليوم الذي كان فيه أهل الكفر يريدون اجتثاث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يأس أبدا من رحمة الله، لا يأس أبدا من رحمة الله. يوم حنين أعجبت المسلمين كثرتهم، لم تغن عنهم شيئا، وولوا الأدبار كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن رسول الله لم يولي، فيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فتتبدل الأحوال لرسول الله ويصبح منتصرا صلى الله عليه وسلم. فدائما البشارات تبث فينا الأمل، لأن الذي يقدر المقادير هو الله، هو الذي يسلط قوما على قوم، هو الذي يكف أذى قوم عن قوم. وليست البشارات الدنيوية فحسب، بل البشارات الأخروية. فإذا ابتليت قدر الله عليك بأذى في بصرك. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتليته بحبيبتيه، يعني بعينيه، فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. فهذه بشرى لمن ابتلي بفقدان البصر، وإن كان في الظاهر أنه مأذي، لكنها بشارة له أنه إذا صبر له الجنة. ولما مرضت أم السائب وكانت مريضة بالحمى الشديدة، حرارة عالية جدا في جسمها، فذهب النبي وهي تقول تسب الحمى: الحمى لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله فيها. فيقول الرسول: يا أم السائب، لا تسبي الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير بخبث الحديد، فإن الحمى تنقي بني آدم، تصفيه، تغسله من الذنوب والأوزار، تحط عنه الخطايا حطا. يا أم السائب، لا تسبي الحمى، فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. إخواني، وهكذا الأمراض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. فدائما وأبدا لا يأس من رحمة الله، ولا قنوط من رحمة الله عز وجل. حتى إذا ابتليت بالطاعون عافانا الله وإياكم منه، فالنبي يبشر مرضى الطاعون فيقول: المطعون شهيد. إذا ابتليت بالكبد عافانا الله وإياكم منه، أو بالكلى أو بنحو ذلك، أو بالاستسقاء عافانا الله وإياكم، النبي يقول: المبطون شهيد، الغريق شهيد، الحريق شهيد. وماذا عسانا أن ننتظر من الدنيا؟ الأمر منتهي، ستموت حتما. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لكن إذا بشرت بشيء ينفعك في آخرتك فنعم البشرى. إن الرسول عليه الصلاة والسلام استدعى ابنته فاطمة وقال لها: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن هذا العام مرتين، فلا أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري. فبكت بكاء شديدا، فقال لها: يا فاطمة، إني مسر إليك بسر، إنك أول أهل بيتي لحاقا بي، أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة؟ فتقلبت الأحوال بهذه البشرى واستبشرت وضحكت عائشة تتعجب، تقول: ما رأيت أسرع من الضحك بعد البكاء كيومي هذا، بكاء شديد يعقب ضحك شديد، ما هذا؟ أخبريني يا فاطمة. تقول لها: ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعد أن مات أخبرتها بسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا تتأتى البشارات. زكريا أيضا والآخر طيلة حياته، أكثر حياته لا ينجب عليه الصلاة والسلام، وامرأة عقيم، وخلاص انتهى الأمر، شعره ابيض، شعر ظهره انحنى، عظمه بدأ سيكاد يتفتت، يكاد يتكسر، وأنا العظم مني، واشتعل الرأس شيبا. وفجأة بشارة لدعائه السابق ويصلي في المحراب، يسمع صوتا أثناء الصلاة، يسمع صوتا. ما الصوت هذا؟ صوت طيب، صوت نذي، صوت الملائكة تناديه ويصلي في المحراب: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. سمي الغلام وزكريا في الصلاة يصلي، وجاءته البشرى وهو في الصلاة يصلي، لم نجعل له من قبل سميا. فلا يأس أبدا من رحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا ينبغي أبدا أن نيأس، فاليأس كبيرة من الكبائر، والقنوط من رحمة الله كذلك كبيرة من الكبائر. فضلا عن ذلك فإنها مخالفة لله ورسوله، فربنا قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال: فلا تكن القانطين. فلا نقنط أبدا ولا نيأس أبدا، وكذا لا نقنط أحدا من رحمة الله، ولا نيأس أحدا من رحمة الله. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال تعالى: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يجوز لك أن تيأس شخصا من رحمة الله. ولا أدل على ذلك من أن العابد الذي أفتى قاتل 99 بأنه لا توبة له فقتله وكمل به 100، ذهب القاتل إلى عالم أقول: أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، لكن اترك أرضك أرض الشر والسوء، اذهب إلى أرض فيها أهل صلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. فيموت في منتصف الطريق ويقيس ما بين الأرضين، فيكون أقرب إلى أرض الصلاح بشبر، فيقبض مع أهلها. أيها الإخوة، إن تبشير الناس بالخير مطلب وامتثال لأمر الله. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، هذا كلام رسول الله. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، هذا شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهذا أمرنا مع الناس. سمعت عن خير أتى لفلان، بادر يا أخي بتبشيره، لا تكن دائما وجه غم على الناس، زف إليهم البشارات، زف إليهم البشارات. إذا سمعت عن ابن جارك نجح في الامتحانات بسرعة قل الحمد لله الولد هنيئا لك الولد نجح وتفوق يحمدون لك هذا. هذه البشارات تجلب محبة في قلوب الناس، تجلب محبة في قلوب الناس فضلا عن كونها امتثال لأمر الله. النبي لما نزل عليه توبة كعب بن مالك وعلى الثلاثة الذين خلفوا طار أبو طلحة، طار أبو طلحة إلى كعب بن مالك وكان في مكان مرتفع، فقال يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، لقد تاب الله عليك يا كعب بن مالك. قال كعب فلا أنساها أبدا لأبي طلحة، لا أنساها أبدا لأبي طلحة، فنزعت ثوبي وألقيت عليه هدية له، ولو كنت أملك غيره آنذاك لأعطيته إياها. فالبشارات طيبة وتبشير الناس طيب. إذا رأيت شابا اعتاد المجيء إلى المسجد، تعال يا ابني، ما اسمك؟ اسمي فلان. يا ابني الله يبارك فيك، إن شاء الله سيوفقك الله، أنت ولد طيب محافظ على صلاتك، والذي يصلي سيكرمه الله سبحانه. هذا الكلام يعطي الأولاد دفعات قوية للمضي في طريق الخير. وجدت شخصا واصلا للرحم، هنيئا لك بواسط الأرحام، هنيئا لك ببر الوالدين. بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. وجدت شخصا صابرا، بشره بقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لقد قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الخلق الكريم، خلق التبشير، زف البشارات إلى الناس، بث الأمل في الناس، لا بد وأن نتواصى به فيما بيننا، لأن هذا من شأن المرسلين. لأن اليأس قد يكون سببا في هزيمتك وإلقاء راية الحق بسبب اليأس وبسبب الجبن وبسبب الجزع، فلا تكن جزوعا، بل تعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. إن الله يبشر أهل الإيمان في الدنيا بالقرآن الذي أنزل على رسوله، ويبشرهم ببشارات، منها الرؤيا الصالحة، يراها العبد المؤمن أو ترى له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق بعد النبوات أو بعد النبوة إلا الرؤيا الصالحة، أو لم يبق من النبوات إلا الرؤيا الصالحة، وفي رواية لم يبق من البشارات إلا الرؤيا الصالحة، يراها العبد المؤمن أو ترى له. فالرؤيا الطيبة من الله بشارة، وعلامتها أن تكون موافقة لأمر الله سبحانه، موافقة لأمر الله، أو فيها نهي عما نهى الله عنه. فإذا رأيت رؤيا طيبة، رؤيا فيها حث لك على الصلاة، فيها تبشيرك وأنت تقرأ القرآن، فهذه كلها بشارات طيبة. وقد بشر النبي عددا من أصحابه بذلك. يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته، فإني رأيت دفنا عليك بين يدي في الجنة، أخبرني عن أرجى عمل عملته. قال يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. يا عمر لقد رأيت البارحة رؤيا. يا عمر ماذا رأيت يا رسول الله؟ رأيتني في الجنة ورأيت فيها قصرا فخما عظيما. قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قلت أنا عربي، فلمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قلت أنا قرشي، فلمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأيت يا عمر بجانب القصر جارية تتوضأ، فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا قال عليه الصلاة والسلام قال عمر عليك أغار يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فإذا رأيت لشخص رؤيا طيبة فبشره. لقد رأى النبي رؤيا طيبة لرجل اسمه حارثة بن نعمان، قال عليه الصلاة والسلام رأيتني في الجنة، رأيتني في الجنة وسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فهكذا البر، فهكذا البر، أي هكذا البر يصنع. بشر الرسول الصحابة بمثل هذه الأمور شحذا للهمم ودفعا لها إلى الخير. فإنك إذا قلت للشخص وفقك الله، امضي مستعينا بالله، أعمالك أعمال بر تقربك من الله، أبشر بأن الله سيخلف عليك أيها المتصدق، كل هذا الكلام يدفعه إلى الخير دفعا. قال سعد بن أبي وقاص ما رأيت أحدا أو ما أرى أحدا الآن من الذين قال لهم الرسول إنهم من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. سير الصحابة قد ماتوا الذين بشروا بالجنة، فقال عبد الله بن سلام لما بلغته هذه المقولة ما ينبغي لأحد أن يقول إلا الذي يعلم، فأنا أقول بالذي أعلمه، أما هو فسعد فالذي سمعه يقول به، أما أنا فسأقص عليكم خبر ذلك. لقد رأيت رؤيا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت كأني أمشي في واحة، فجئت أخذ ذات اليسار فقال لي شخص لا تمشي من هذه الطريق، لست من صاحب هذه، لست من أصحاب أهل الشمال هؤلاء، امشي. قال فسرت ناحية اليمين، فمشيت في ناحية اليمين في واد فسيح أخضر، فإذا بجبل فأردت أن أصعد الجبل، كلما صعدت خررت لئستي، ما استطعت أن أصعد الجبل، فمشيت في الطريق فرأيت عمودا طويلا جدا في السماء من الأرض إلى السماء، فصعدت على العمود، تسلقت حتى صعدت عليه، فوجدت في نهايته حلقة، استمسكت بالحلقة، فجاء رجل وضرب العمود من تحتي فطار العمود، وبقيت متعلقا بالحلقة، فقصصتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أما الطريق ذات الشمال فهي طريق أصحاب الشمال لست منهم، وأما أهل طريق اليمين فهي طريق أهل اليمين وأنت منهم، أما الجبل فمنزلة الشهداء لن تستطيعها، لن تموت شهيدا، أما العمود فعمود الإسلام، أما العروة فالعروة الوثقى، ولن تزال مستمسكا بها حتى تلقى الله عز وجل. فقال الذين خوطبوا إذن قد قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة القوية التي تأخذ بيد صاحبها لا تتركه حتى تدخله الجنة، كذا قال عبد الله بن سلام. وإن كان سعد قد روى عن رسول الله أن عبد الله بن سلام في الجنة، فالرؤية الصالحة بشارة، قد تراها أنت لنفسك وقد يراها لك غيرك. قد يأتي شخص ويقول أنا رأيت لك رؤيا بالأمس طيبة جدا، ماذا رأيت؟ يقول رأيتك تمشي مع رسول الله في الطريق، فيرى الرؤيا لك فيخبرك بها، فتلك أيضا من البشارات، فمن وجد شيئا من ذلك فليزف هذه البشارات لأهلها ولأصحابها. فهذا داخل في التبشير أيها الإخوة، إن البشريات موجودة بما لا يكاد يحصى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي تبشيرات الصحابة بعضهم لبعض. لقد مر النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، مر مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الليل، وما في الطريق سمع صوت قارئ يقرأ في صلاته قراءة خاشعة متأنية، هو عبد الله بن مسعود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل تعطى، سل تعطى، كأن هذا الوقت وقت قبول، سل تعطى، سل تعطى، اسأل يعطيك الله ما تريد. فانصرفوا، ابن مسعود لم يسمع، كان في دعائه وصلاته. ففي الصباح انطلق أبو بكر مسرعا لابن مسعود يقول: أبشر يا ابن مسعود، أبشر، ماذا كنت تدعو؟ ما الذي دعوت الله به؟ ما الذي دعوت الله به في صلاتك بالأمس؟ قال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. قال: أبشر، أبشر، فإن النبي قال: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. فجاء عمر مسرعا منفردا عن أبي بكر كي يسبق إلى تبشير ابن مسعود، فوجد أبا بكر قد بشره. قال: ما سبقتني في شيء إلا سبقتني إليه يا أبا بكر. المسابقة هنا في ماذا يا إخواني؟ المسابقة في زف البشارة إلى الناس، سابق في زف البشريات إلى خلق الله. لا تكن نكدا على الناس، لا تكن بلاء على الناس، إنما كن مبشرا، كن مبشرا، كن مثيرا للفأل، مباركا على الناس، أدخل عليهم السرور، أدخل عليهم الفرح، لا تقنطهم من رحمة الله عز وجل. بشر الفتاة الطيبة التي ارتدت ملابس مستورة تستر جسمها وسارت على نهج الصحابيات: يا بشراك بهذا الحياء، بهذا التعفف، يا بشراك يا أيها الفتاة المستقيمة التي لا تمشي مع الشباب ولا تختلطي بالرجال، هنئها، بشرها حتى تستمر البنت على هذا الطريق. ويا حبذا لو شفعت البشارات بأنواع الهدايا التي تجلب التوادد والتحابب بين المسلمين. إخواني، ديننا والحمد لله دين عظيم، دين فيه فسحة، فبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا، تلك من وصايا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.